أعزائي المستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة الكبد،
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر الناس لا يفكرون بشأن الأطعمة الجيدة لإبقاء كبدهم قويا، وهو ما يحتاجه الجسم للوظائف الحيوية التي يؤديها الكبد للجسم. والمراقبة الذاتية لا تحتاج إلا إلى حمية غذائية منظمة وأكل صحي مما يؤدي لكبد مفيد وقوي. فكونوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. أولا، من السلوكيات الغذائية الصحيحة حين تحضير الأغذية استخدام الزيوت النباتية، وأهمها زيت الزيتون. فهذا الزيت يمكن أن يسخن على مستوى متوسط نسبيا بدون أن يسبب جزيئات حرة، مع استعمال زيت الكتان أو زيت السمك كل يوم، وتفادي الزبد النباتي أو أي زبد اصطناعي آخر، لأنه يعالج بمواد كيميائية لا يستطيع الكبد تحديدها كغذاء. كما يجب حفظ زيت عباد الشمس والقرطم وزيوت البذور الأخرى في الثلاجة لمنع فسادها. ويتجلى تعب الكبد عندما نأكل دهنا أكثر من اللازم، فيتجمع في الكبد، وباعتبار الكبد مسؤولا عن تفتيت الدهن ويستعمله للطاقة. ويمكن للدهن المتراكم في الكبد أن يصبح جزيئات حرة فاسدة تتلف خلايا الكبد. ثانيا، الغذاء العضوي. الإصرار على شراء وأكل الغذاء العضوي الجيد، فالغذاء الذي رش بمبيدات الحشرات مستمعين الكرام يصعب تنظيفه، وعندما تدخل هذه المواد الكيميائية إلى الجسم تنطلق كجزيئات حرة تضر بالكبد فتؤذيه. ثالثا، التقليل من البروتين. يحتاج معظمنا حوالي من 2 إلى 3 أونسات من البروتين، ولكن إذا قام الفرد بجهد بدني أكبر فإنه يحتاج إلى المزيد منه. المشكلة مع هذا البروتين مستمعينا هو أنه قد لا يهضم بالكامل في معدتنا، وبعدها يتحرك إلى القولون، وهذا البروتين غير المهضوم يتفسخ بالبكتيريا السيئة ويسبب مشكلة سامة، وهذه السموم اليوم تمتص إلى الدم وتسبب عملا إضافيا للكبد في إزالة السموم. لذلك التقليل من تناول البروتينات يخفف من عمل الكبد ويحافظ عليها. تقوية الكبد وهي النقطة الرابعة من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكبريت، فبما أن الكبد ينتج الأنزيمات التي تستعمل في التفاعلات الكيميائية التي يحتاجها الجسم، فيمكن دعم هذا النشاط بأكل الأطعمة مثل الكرنب الصغير والملفوف والقرنبيط والبذور والبندورة، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن، ولكن بصورة معتدلة. خامسا السكر. تناول السكر والمواد السكرية بلا هوادة يعني إعلان الحرب على الكبد، لأنه سيزيد من الأنزيمات التي تجهده. لذا التقليل بل التخلص من تناول السكر سيساعد بلا شك على حماية الكبد. على ما يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، نتمنى أن نسترشد بالتعليمات الصحية اللازمة لكي نحافظ على كبد قوي وصحي. شكرا لكم.
شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعينا الكرام، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 9:30 صباحاً، فيما يعاد بثه نفس اليوم عند الساعة 9:40 مساء، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:15. شعراء أهل المودة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس 25 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 14 من ذي القعدة عام 1294 للهجرة، ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة آية الله ذو النوري، وقد تلقى ذو النوري المقدمات من العلوم الدينية في مدينته تبريز، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وباقي العلوم الدينية عند كبار علماء عصره. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع ذو النوري إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ولآية الله ذو النوري مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادة وهامش على العروة الوثقى. في الرابع من شهر تير عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، نقل عناصر نظام الشاه المقبور في إيران الإمام الخميني إلى معسكر عشرة أباد، وذلك بعد اعتقاله من منزله في قم المقدسة بسبب مواقفه المناهضة لنظام الشاه المقبور والكلمة التي ألقاها في مدينة قم المقدسة والتي كشف فيها عن وحشية ذلك النظام. وبعد 40 يوما من الاعتقال في معسكر عشرة أباد، قام النظام الملكي المأجور بنفي الإمام الخميني إلى تركيا ومن ثم إلى العراق، ليعود منها بعد 13 عاما إلى إيران ويقود الثورة الإسلامية المضفرة التي أسقط فيها نظام الشاه المقبور. وأخيرا وفي الرابع من شهر تير عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من حزيران يونيو عام 1988 ميلادي، قام النظام العراقي السابق بقصف مواقع القوات الإيرانية في منطقة جزر مجنون بالقنابل الكيماوية الممنوعة دوليا، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها ذلك النظام على الجمهورية الإسلامية في إيران. وقد تسبب ذلك القصف بتعرض المئات من الجنود الإيرانيين لإصابات خطيرة واستشهاد العشرات منهم، وكان النظام العراقي السابق يساعد من عمليات القصف بالقنابل الكيماوية بموازاة الهزائم التي كانت تلحق بقواته على يد القوات الإيرانية، بحيث إنه استخدم هذه الأسلحة الممنوعة أكثر من 200 مرة طيلة 8 سنوات من الحرب، وقد جرح واستشهد على أثرها قرابة 30,000 شخص. واللافت أن الدول الغربية التي كانت الممولة الأساس لنظام الدكتاتور العميل صدام بالقنابل الكيماوية التزمت الصمت إزاء هذه الجرائم اللا إنسانية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء.
أهلا ومرحبا بكم يا أحباء.
أهلا ومرحبا بكم
في كل مكان
نلتقيكم
من خلال فقرات
منوعة
وجميلة
ومسلية
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
أهلاً وسهلاً بكم يا أحبائي، نلتقيكم في برنامجكم حديقة الأطفال، حيث هيأنا لكم فقرات جميلة ومنوعة جداً جداً جداً.
نرجو أن تنال رضاكم إن شاء الله، وأولى الفقرات هي فقرة قصة اليوم،
وسوف تحدثنا عن طلباتنا من آبائنا والتي يجب أن تكون دائماً ضمن استطاعاتهم، لأن ديننا الإسلامي أوصانا باحترامهم ومراعاة ظروفهم.
أما في الفقرة التالية يا أحبائي، سوف تقدم لكم صديقتكم تيك 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 توتا معلومات جديدة وجميلة،
تابعوها وسوف تتعلمون منها شيئا جديدا
إن شاء الله. وبعد ذلك يا أحبائي نصل إلى آخر فقرة من فقرات البرنامج،
وهي فقرة أخبار الأصحاب.
كل هذه الفقرات سوف نتابعها في برنامج حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا مكان، كانت هناك فأرة لها فأر صغير مدلل كثيرا. كانت الفأرة الأم تحب ابنها وتحاول أن توفر له كل ما يطلبه وكل ما يتمناه. تعالوا يا أصدقائنا الحلوين نتابع قصة الفأر المدلل فرور، خاصة مع باقي الحيوانات في الغابة.
مياو
مياو مياو،
انظروا ماذا اشترت لي أمي اليوم.
ما هذه اللعبة إنها فعلا جميلة.
أنا أيضا اشترت لي أمي لعبة جميلة، تعالوا
وانظروا.
كلكم اشتريتم لعبا جميلة، أما أنا فلا أحد يشتريني.
هيا تعالوا انظروا، انظر يا فرور، انظر كم أن اللعبة جميلة.
نعم نعم إني أراها، حقا إنها جميلة. من اشتراها لك؟ ها
مياو، ذهبت إلى السوق واشترتها لي.
وبأي مناسبة؟
مياو، لا توجد مناسبة، هي أمي هكذا. مياو، عندما يعجبها شيء في السوق تشتريه لي.
لعبتك جميلة أيتها القطة.
ماذا بك يا فرور؟ هل تتكلم مع نفسك؟
لا 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 شيء، لا أتكلم معك.
وأنت يا فرور ماذا اشترت لك أمك؟
ها؟ أمي؟
قالت
إنها سوف تشتري لعبة لي غدا. نعم غدا.
انزعج فرور كثيرا وقرر لدى عودته إلى البيت أن يطلب من أمه أن تشتري له لعبة جميلة. ولما وصل إلى البيت قال لأمه:
ماما ماما.
ماذا يا فرور؟ ماذا بك؟
أريد أن تشتري لي لعبة جميلة مثل باقي حيوانات الغابة.
لعبة؟ وأية لعبة؟
ماذا جرى لك يا ولدي؟
لعبة جميلة مثل اللعبة التي اشترتها القطة والدجاجة يا أمه.
ولكن يا عزيزي، هل هناك مناسبة حتى أشتري لك اللعبة؟
ولكن يا ماما، أنا أريد أن تشتري لعبة لي حتى يشاهدها غدا أصدقائي.
حاضر يا ولدي، سوف أشتري لك لعبة جميلة جدا، ولكن ليس الآن.
ليس الآن، أنا أريد اللعبة اليوم يا ماما، اليوم.
لا تبكي يا صغيري، لا تبكي، سأشتري لك اللعبة يا ولدي. لا تبكي يا ولدي.
وهكذا يا أصدقائي الحلوين، قررت الفأرة الأم أن تخرج إلى السوق لتشتري لعبة لابنها فرور، فهي تحبه كثيرا ولا تريد أن يكون حزينا أبدا أبدا. فذهبت إلى السوق واشترت لعبة جميلة. فرح كثيرا فرور لما شاهدها.
ما أجمل هذه اللعبة، أنا أشكرك كثيرا يا أمي.
تفضل يا عزيزي، تفضل، هذه لعبة جميلة اشتريتها لك، سوف تعجبك كثيرا.
نعم حقا إنها جميلة، شكرا لك يا ماما، شكرا.
واك 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 جميلة يا فرور، إنها حقا جدا جميلة. واك 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 واك.
ومن اشترى لك هذه اللعبة؟
أمي هي التي اشترت لي اللعبة. هل حقا إنها جميلة؟
نعم إنها جميلة جدا.
تعالوا إذا لنلعب بها سويا.
وراحت الحيوانات القطة والبطة والدجاجة وفرور الصغير يلعبون مع بعضهم البعض. وبينما هم يلعبون قالت البطة:
واك واك واك، ما رأيكم لو نجري غدا سباقا بيننا يا أصدقاء؟ واك واك واك.
سباق؟ وأي سباق؟
باق باق باق. سباقا في الدراجات الهوائية، بشرط أن نخرج في الصباح الباكر. واك 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 واك.
ولكني لا أمتلك دراجة هوائية.
واك 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 واك. أنا أقترح أن تكون حكما تحكم بيننا من هو الفائز.
إنكم تهزئون بي، أليس كذلك؟ ولكن سوف أريكم غدا كيف أن أمي ستشتري لي دراجة هوائية حتى أتسابق معكم.
أجل يا أحبائي، لما عاد فرور إلى البيت كالعادة كان منزعجا من تصرفات أصدقائه في الغابة. ولما شاهدته أمه غاضبا منزعجا حاولت أن تخفف عنه، فقالت له:
ما بك يا فرور يا عزيزي؟
لا شيء يا أمه، لا شيء.
كيف لا شيء؟ وجهك غاضب وحزين.
اليوم اقترح أصدقائي أن يجروا سباقا للدراجات الهوائية، وأنا سوف لا أشارك معهم.
لا تشارك معهم؟ ولماذا؟
كيف أشارك في السباق وأنا لا أمتلك دراجة هوائية يا ماما؟
هذا صحيح.
ماما حاولي أن تشتري لي دراجة غدا.
أشتري لك دراجة غدا؟ أنت تمازحني؟
لا يا ماما.
لا يا فرور، يجب أن تتعلم الصبر، وإلا فسوف تغضبني، وأنت تعرف كم أحبك.
لو كنت فعلا تحبيني اذهبي الآن واشتري للدراجة.
يا ولدي يجب أن تفكر بشكل صحيح، كلامك هذا غير منطقي أبدا. يا فرور،
لا أعرف هذا الكلام يا ماما، أنا أريد دراجة هوائية أشارك بها غدا في السباق.
لا لا، سوف لن أشتري لك الدراجة، تأكد من ذلك.
هذا ماذا يا ماما؟
نعم، يجب أن تعلم جيدا بأنني لا أستطيع أن أوفر لك كل طلباتك.
يعني تريدين أن يهزأ أصدقائي بي؟ لا يا ماما، لا أريد أن أسمع أي كلام.
اسمعني يا فرور.
لا أريد أن أسمع.
اسمع يا فرور، اسمع يا ولدي، ليس من الضروري والواجب أن تشارك في السباق.
لكن كيف؟
يجب أن تكون ذكيا. حاول لما تذهب غدا إلى المدرسة أن لا تهتم بموضوع السباق أبدا.
ولو سألوني عن المشاركة فماذا سأقول لهم؟
لو سألوك لا تقل ليس عندي دراجة، بل قل يجب علي أن أنشغل بالدراسة بدلا من المشاركة في السباق.
ولكنهم سيعرفون بأنني لا أمتلك دراجة.
لا يا صغيري، يجب أن تتعلم بأننا لا يمكن أن نمتلك كل شيء.
وما العمل في هذه الحالة يا ماما؟
يجب أن تتعلم أن تعيش بالطريقة التي تحبها وترغب بها، ولا تهتم لكلام الآخرين مهما كان.
ماذا سأقول لأصدقائي غدا يا ماما؟
قل لهم مثل ما اتفقنا، وحاول أن يكون نجاحك في المدرسة وتفوقك في الدروس أفضل منهم، وبهذا سوف تتغلب على الجميع.
حسنا يا ماما، حسنا.
وهكذا يا أصدقاء، اقتنع فرور بكلام أمه وقرر أن ينهمك في دروسه كثيرا، وصارت درجاته في الامتحانات عالية جدا، بحيث أن أصدقائه تركوا اللعب وراحوا يقرؤون مثله وينشغلون بالدراسة أكثر من السابق.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم، نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
أمي أهلا نغمي يجري عذبا بدمي ودمي، أمي أهلا نغمي يجري عذبا بدمي ودمي، أنا أهواه وأردد، أنا أهواه وأردد، بالحب الغالي أنشد، بالحب الغالي أنشد، أمي أهلا نغمي يجري عذبا بدمي ودمي، أمي أهلا نغمي يجري عذبا بدمي ودمي، نغم حلو عذب عذب، نغم حلو عذب عذب، قد زينه هذا الحب، قد زينه هذا الحب، أمي أهلا نغمي يجري عذبا بدمي ودمي، أمي أهلا نغمي يجري عذبا بدمي ودمي، الله اغضبي ما أحلاه، الله اغضبي ما
معلومة العصفورة.
أصدقائي الحلوين، أنا توتا. اليوم سوف أحكي لكم حكاية مهمة ومفيدة، أرجو أن تستمعوا إليها. تك 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 تك. كلكم سمعتم بالحوت، ذلك الحيوان المائي الضخم الذي لا يوجد أكبر ولا أضخم منه أبدا. وبينما كنت أطير فوق البحر حيث المناظر الجميلة والممتعة التي تبعث البهجة في النفوس، شاهدت من بعيد بعض الحيتان وهي تسبح في الماء، مرة تغطس ومرة تظهر من جديد. كانت أعدادها كثيرة، يبدو أنها اجتمعت لأجل شيء معين. ولكن ما جلب انتباهي بشدة هو عندما كنت أنظر إلى الحيتان، فجأة شاهدت بعضها وهي تخرج من أعلى بدنها ماء يرتفع لأمتار عدة. كان المنظر في غاية الروعة والجمال. تعجبت مما أرى وتساءلت مع نفسي، تك 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 تك، ترى كيف تستطيع الحيتان أن تخرج هذا الماء بكثرة من أعلى بدنها؟ فقررت أن أقترب من الحوت وأسأله عن سر الماء المتصاعد من أعلى بدن الحوت. فتح الحوت فمه الكبير وقال لي: إن ما يتصاعد من رأس الحيتان ليس بماء، بل هو الزفير الدافئ الذي يتحول إلى ماء بعد تعرضه للهواء البارد. تك 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 تك. تعجبت لهذه المعلومة المفيدة التي لم أكن أعرفها أبداً، لذلك أرجو يا أصدقائي أن تكون هذه المعلومة قد أفادتكم. والآن أقول لكم تك 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 تك، إلى اللقاء. تك 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 تك.
الآن يا أصدقاء، فقد حان موعد تقديم آخر فقرة من فقرات البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب.
نعم، وقصة صديقنا فواز.
ونحاول أن نستفيد من قصة صديقنا فواز.
نعم يا أصدقاء.
أخبار الأصحاب.
بكم يا أصدقاء، وأهلا بصديقنا فواز. وكتب لنا في رسالتي يقول:
ذات يوم عندما كنت أقرأ دروسي في البيت، فإذا بأبي يطرق باب الغرفة ثم دخل وسألني: كيف حالك يا فواز؟ فقلت له: بخير. قال: يا فواز، سوف أخرج من المنزل وأرجو منك أن تهتم بنفسك وبأخيك علي حتى أعود، فأمك لم تعد لحد الآن من العمل. نهضت من مكاني وسلمت على أبي ووعدته بأن أعتني بنفسي وبأخي علي.
نعم يا أصدقاء، يتابع فواز ويقول: بعد أن خرج أبي لم تمضي لحظات حتى دخل أخي علي غرفتي الصغيرة وقال لي: هل بإمكانك يا فواز أن تشرح لي هذا الموضوع؟ أنا لا أستطيع أن أفهمه. نظرت إليه وقلت: الآن لا أستطيع أن أشرح لك، فعندي واجبات مدرسية كثيرة. أجابني أخي علي وقال: في هذه الحالة سوف أذهب إلى صديقي رياض لكي يشرح لي. انزعجت من كلامي كثيرا، وبطريقة ديكتاتورية قلت له: لو ذهبت إلى رياض سوف أمنعك. تعجب أخي علي من كلامي وقال: لا تستطيع أن تمنعني لأني سوف أذهب فعلا. لا أعرف حينها ماذا أصابني، فقد شعرت بالغضب الشديد، فاتجهت نحوه وأمسكت بيده بقسوة حتى يعرف بأنني أخوه الكبير ويجب أن يخاف مني. بكى أخي علي وقال: سوف أشكوك لأبي حين يعود.
فعلا يا أصدقائي، لما عاد أبي وعرف بما جرى جاء إلى غرفتي وعاتبني كثيرا، وقد غضب مني غضبا شديدا وقال لي: يا فواز، أنا ما طلبت منك أن تقسو على أخيك، بل طلبت منك أن تهتم به. خجلت من نفسي واعتذرت من أبي ومن أخي علي، وقبلته من رأسه حتى يرضى عني. أرجو يا أصدقاء أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم، والآن نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء.
شكرا لك يا فواز. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر. الوقت ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر. وغدا ما تملك من عذري، وغدا ما تملك من عذري. إن كنت مدين
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل، حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. المحاصصة غدة سرطانية خبيثة زرعها بالعراق المحتل الأمريكي، لكن هاي الغدة ما تنمو في مجتمع إلا إذا يكون الانتماء الحزبي والطائفي بيه أقوى من الانتماء للوطن، وهذه ثقافة وتربية غذاها ورسخها بالشعب العراقي حزب البعث العفلقي من أول يوم ظهور وجود المشؤوم على أرض العراق الحبيب. التشبث بالحزب والاستقواء بالانتماء الحزبي هو أحسن ملجأ للفاشلين والانتهازيين. من يتعلى كتاب التزكية على الشهادة العلمية، ومن تكون المحسوبيات والعلاقات بالحج فلان والاستاذ علان، يعني على نمط رفيق فلان رفيق علان، هي المعيار لاختيار الكوادر والمسؤولين، معناتها احنا بعدنا نعيش عن نمط البعثي في إدارة الشؤون بلدنا. بس الفرق انه بذاك الزمن كانت كل الحصص من نصيب حزب واحد، اليوم اتقسمت بين احزاب، وراح يبقى الفشل نفس الفشل، لان الامور بيد الفاشلين اللي نجاحهم الوحيد بالحياة هو معرفتهم بكسب رضا الحزب او التيار اللي يحميهم. البعثيين القدامى بهالموضوع ينقلون بمذكراتهم قصة عجيبة، خليكم وياي يا حبايبي ورجعوا لي ورا الفاصل. يقولون بأيام ظهور حزب العفالقة الأولى كان أكو بروفيسور جراح دماغ بكلية الطب ببغداد، هذا المسكين كان عضو حزب البعث العفلقي، مسؤول الحزبي اللي كان رجال بياع بطاقة مصلحة كان يفرض عليه إذلالا إليه أن يروح ويدق على الحيطان وأعمدة الكهرباء ملصقات ولافتات الحزب. صاحبنا البروفيسور عنده أخو مسكين إنسان فاشل وما إلى أي مستوى علمي، فجابه وعرفه على المسؤول الحزبي، وفعلا انضم الأخو لحزب البعث. وورا سنين من بعد ما طقت روح البروفيسور وهاجر خارج العراق، أخوه الفاشل بفضل ولاءه وانتماء للحزب والثورة اللي يعلو على كل انتماء صار وزير للصحة. نعم البروفيسور صار يخدم الأجانب ومتغرب خارج وطنه، والفاشل والما إلى أي شهادة طبية وأي صلاحية غير الطاعة العمياء للحزب صار هو الوزير. هذه قصة توزير سلام محمد سعيد، أحد وزراء الصحة بالعراق بزمن حزب البعث العفلقي المشؤوم. المشكلة مو من الأحزاب وتعددها، بالعكس تعدد الأحزاب وتنوعها دليل على الوعي السياسي بكل مجتمع، ووجود الديمقراطية بنظام السياسي، وزوال إمكانية عودة الدكتاتورية. لكن المشكلة تبدي من تصير الوسيلة هي الهدف، والهدف يصير الوسيلة، من يصير الحزب والانتماء إلى أمر مقدس، والانتماء للوطن مجرد شعار ومطية. من تنسرق أموال الوطن وتروح خزينة الحزب، وينقاس مستوى النخبة السياسية بمستوى فاعل الحزب وزعيم التيار، مو بمستوى خدمتها للوطن والمواطن. وهاي ثقافة بعثية صدامية بامتياز. صدام كان عنده حزب البعث أعلى من الدين، ويوم اللي ينزاح حكم البعث عن العراق عنده يوم خراب العراق، قال سلمها تراب، وبالفعل سلمها تراب. كلنا نتذكر بالجامعات العراقية من كانت تصير مناسبة أو احتفال اسم الرفيق رئيس المنظمة البعثية بالجامعة ينذكر قبل اسم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة. وهالشكل صار الحزب والثورة مرتع وجنة غناء لكل فاشل زايعته الدنيا والجامعات وعنده 50 عقدة بحياته. وهالشكل صاروا كل التايهين بالشوارع حش السامع، والما إلهم أصيل صاروا كلهم ضباط بالأمن ومن أقرب المقربين الحزب البعث العفلقي. هاليوم التحزبية عن نمط البعثي هي الثقافة والعقيدة السياسية اللي يتمناها المحتل الأمريكي للعراق والعراقيين، لأنها تنطي القوة وزمام الحكم بالبلد للفاشلين، والفشل بالمنظومة السياسية هي أمنية الأمريكي بالعراق. الأمريكي أمنيته أن تفشل الحكومة وكل العملية السياسية بالعراق على كل المستويات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والخدمات وكل شيء كل شيء. ما ناسين الفوضى الخلاقة الأمريكية هي هاي. الأمريكي غاية صناعة الفشل بالعراق، والوسيلة وإحدى أهم وسائله هي إحياء الثقافة البعثية في التحزبية الصنمية اللي يدخل الحزب فوق الوطن. وهاي يا أبويا مو من تربية شعب إيدين بدين محمد وآل محمد ويوالي علي والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعند فتوى المرجعية وطاعتها هي المعيار اللي يعلو على كل المعايير. فخلي بعض نخبنا السياسية تراجع حساباتها بمستوى ولائها السياسي. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
وكن بالله ذا ثقة.